إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد وصل من المقام في الدرس الماضي في تعليق جواب آخر سؤال: قل لنا كلمة في من يفرق بين المحدث والفقيه. ويقول إن شيخنا الألباني رحمه الله محدث وليس بفقيه، فقلت له: كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث، فالعبارة صحيحة. المحدث المنشغل بحدثنا وأخبرنا، والمنشغل برواية الأحاديث، والأصل في المحدث أن يعتني بالحديث رواية ودراية، والفقيه المشتغل باستنباط الأحكام الفقهية من الأدلة الشرعية كتابا وسنة. وهذه اصطلاحات، وهذا الاصطلاح يحتاج إلى كشف عن تأريخ، فتأريخ العلوم باب مهمل، وهو معين في فهم حقيقة الأمور. لما أمر هشام بن عبد الملك جمع السنة قتل عمر بن العزيز، وقام بذلك الإمام الزهري، فبدأ الإمام الزهري يتتبع من عنده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما برز مصطلح المحدث من خلال هذه العملية، تتبع الأحاديث الموجودة في صدور الرجال من جهة، وفي الصحف والنسخ الحديثية من جهة أخرى، حديث محفوظ في الصدور والسطور. أبرزت هذه العملية إظهار المشتغلين بعلم الحديث، فبدأ يقال: هؤلاء أهل الحديث، أو هؤلاء الأقوام الذين عندهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون. الأصل في المسلم أن نتعبد الله عز وجل بالكتاب والسنة، وما وسع من قبلنا وسعنا. ودائما نقول لإخواننا وأحبائنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فنحن نتبرأ من كل معبود بباطل إلا الله، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معنى قولنا وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عبد غير الله جرح شهادة أن لا إله إلا الله، ومن اتخذ إماما أو مذهبا أو عقلا أو رأيا أو سياسة أو مصلحة أو مناما أو إلهاما، وأطاعه في كل ما يقول دون أن يعرضه على الكتاب والسنة، فقد جرح قوله أشهد أن محمدا رسول الله. فاتخاذ مذهب أو شيخ على وجه التعيين والتحديد في أن يقبل قوله دون أن يعرض الكتاب والسنة، هذا من أبطل الباطل. أيا كان الشيخ، الآن لا نسقط المشايخ معاذ الله، لكن نحن نتكلم أن الأصل في قلب العبد أن يكون متجها للكتاب والسنة، وأن يجعل الكتاب والسنة حكما. المشتغلين في علم الحديث بعضهم ابتعد عن الدراية واشتغل في الرواية، وبعضهم اشتغل في الرواية والدراية، فكان لهم مذهب كالإمام البخاري، مذهب الإمام البخاري مشتهد مطلق، وكذلك أئمة الحديث كالإمام مسلم كالإمام أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ابن خزيمة وابن حبان وابن جارود. هؤلاء لو سألت ما هي مذاهبهم الفقهية، هم الحديث لو مذهبا فقهيا هم الحديث. الآن الأمة في الزمن الأول الأنور كانت النصوص الشرعية كافية لهم، فأحدثوا وغيروا وبدلوا، فأصبحت استدلالات بعيدة، وأصبحت اجتهادات بعيدة عن الواقع. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله قال كلما ابتعد الناس عن هدي النبوة وقعوا في ظلمات وورطات. لأن أفقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر وعمر. أفقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أين فقه أبي بكر وعمر؟ ابحثوا في المطولات والمدونات ما تجد لهم فقها. تجدون فقها للمتأخرين أصحاب كابن عمر وابن عباس، صحابة الصغار أدركوا أوقات وأماكن ما كان الوحي مهيمنا عليها. تسعة قرعة الإسلام رمى أبو بكر في خلافته التي كانت مدة سنتين بالإسلام إلى الأمام، ففتح بلاد الشام. عمر خلافته 10 سنوات، 9 قرعة الإسلام، وعمر سيف مسلط الله رمى به إلى العراق إلى أماكن الشر، فدحرها وأدخلها من شدة قوته في دين الله، أدخلها في دين الإسلام. 9 قرعة الإسلام وجدت مسائل واحتاج إليها الناس ليست موجودة في النمط الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاجوا لتشقيق الأقوال وتفريعها. فسئل الصحابة الذين أدركوا هذه المسائل فأجابوا فيها. أكبر فقه لأبي بكر وعمر أنهم حافظوا على نمط الحياة في عهد ولايتهم، فما غيروا وما بدلوا. وكان شعار أبي بكر في أول ولايته إنفاذ بعث أسامة، مع المستجدات التي طرأت وأن أقواما ارتدوا عن الإسلام في زمنه، وبقي يصر على إنفاذ بعث أسامة الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم وفي هذا الشعار على أنه رفع شعار الاتباع، النبي وصف هذا هو الشعار الذي صار عليه. النصوص الشرعية تغني وتكفي، والفرق بين أهل الحديث وغيرهم، وهذا فرق دقيق ما ينتبه له إلا الموفق، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموفقين، أن النصوص الشرعية كافية غالبا، والقصور منا في فهمنا واستنباطنا، لأن الله جل في علاه يعلم المستقبل ويعلم ماذا يجري. فنحن إذا ابتعدنا وقعنا في ظلمات وطاط تجدر علمائنا في المسائل التي لا نستطيع. فجاء منها هنا وأقوام ينشغلون بالفقه وأقوام ينشغلون بالحديث. الصواب وهذا كتاب بديع أنصح طالب العلم أن يقرؤوه للخطيب البغدادي، اسمه نصيحة أهل الحديث. يقول علم الحديث يحتاج إلى فقه، ولا فائدة من الحديث دون فقه، ولا فائدة من الفقه دون دليل دون حديث. فشيخنا رحمه الله من العلماء الذين جمعوا بين الفقه وبين الحديث، وكان الشيخ في حياته ممن يتكلمون عنه اليوم، كان بعضهم كان حواليه وكان يسأله ويستفتي. ورحم الله سفيان فيما أخرج أبو نعيم في الحلية، قال مات سفيان فليقل من شاء ما شاء، مات سفيان فليقل من شاء ما شاء. فالذين يتهمون الشيخ بهذه التهمة هي تهمة في الحقيقة منبعها حسن ومنبعها عدم إنصاف. والإنصاف كما قال مالك قديما قال الإنصاف عزيز، ولعلنا نقول في هذه الأيام إلا ممن رحم الله الإنصاف عديم ولا حول القوة له. علماء العصر كبار علماء الأمة مثال الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين، العلماء الكبار يشهدون للشيخ بالعلم بالحديث والفقه، والحديث والفقه وجهان لعلة واحدة. فما فائدة فقه يقوم على غير حديث صحيح؟ وأي خير في حديث أنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقله واختلط صحيحه بواهيه؟ ما في فائدة من هذا. فالفقه والحديث وجهان لعملة واحدة، وتفريق العلوم وتشتيت العلوم والمناكدة في ذاك الانفصام المبتدع بين الفقه والحديث هذا ليس من صنيع الموفق. انظر لتراث الشيخ، انظر لجود الشيخ رحمه الله العلمي. الشيخ له آلاف المجالس، الأشرطة الفقهية التي لها في الإجابة على الأسئلة بلغت كذا ألف شريط. هذا يقال عنه ليس بفقيه. فرغت الفتاوى فيما يقارب 20 مجلدا، وأسأل الله أن ييسر نشرها واستفادة المسلمين منها. كتبه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحكام الجنائز، وفي آداب الزفاف، جل كتب الشيخ أو كثير كتب الشيخ في المواضيع الفقهية، لكنها قائمة على أدلة حديثية. فالأدلة الشرعية لا فائدة من المسائل الفقهية دون الأدلة النقلية. فأنا الآن لما أسأل أنت، لما تسألني الآن أنا جالس هذا المجلس هذا تسأل، أنت تريد رأيي ولا تريد أن أنقل لك حكم الشرع؟ أنت تريد مني أن أنقل لك حكم الشرع. فإذا أردت أن أنقل حكم الشرع كيف يعرف حكم الشرع؟
قال الله قال
من الحديث، الآية والحديث، كما قال الإمام الذهبي: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم أي ليس، ما العلم نصبك بالخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه. ما العلم، ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه. ليس العلم أن تجعل أن تنصب الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أقوال الفقهاء. فجميع علماء الأمة كانوا يقولون الحديث إن صح فنقول به، كالإمام الشافعي حافظ ابن حجر له كتاب يا ليتنا نجده من كتب الحافظ ابن حجر المفقودة، القول المعتبر فيما علق فيه الإمام الشافعي الحكم على النظر أو على الأثر، على الأثر. يعني كان يقول الإمام الشافعي في عشرات المسائل إن صح الحديث قلت به، لكن الحديث في زمنه ما كان مدونا. يعني الآن أنا أسأل الإمام البخاري والإمام مسلم قبل الإمام الأربعة ولا بعد الإمام الأربعة؟
بعد
الإمام الأربعة، وأخذوا من الإمام الأربعة وغيرهم. ونحن لله الحمد لله نأخذ من أقوال جميع علمائنا ونحترم جميع علمائنا، الشيخ الألباني ومن قبله من العلماء ومن بعده، ونتخير ونبحث جاهدين أن نصل إلى رضا رب العالمين من خلال الآية والحديث والأثر. ولا غنية لنا عن علمائنا، ومتى جاء، ولا ندعو للألباني فقط، ما ندعو للشيخ الألباني فقط. في بعض المجالس الشيخ الألباني يسأل عن رحمه الله عن حكم غسل الجمعة، الشيخ يقول واجب، فأحد الطلبة كان الشيخ مستعجل في آخر المجلس، فأحد الطلبة يستشكل يقول للشيخ مش أن تصحح حديث من توضأ فبها ونعمت، فكيف تستشكل؟ فالشيخ يقول سلوا فلانا، يشير لبعض طلبته، فالطالب يقول للشيخ، يقول للشيخ أنا أقول بالذي يقول هو بي، أنا لا أقول بقولك، أنا أقول بالذي يقول فينا. فقال الشيخ لك ذلك وخرج. الشيخ ما كان يجبر الطلبة طلبته أن يكون نسخة عنه، وهكذا العلم، هكذا العلم. العلم من شرح إليه صدره من دليل ثبت وطريقة استنباط صحيحة. فهذا قولي يحتمل الصواب وقول غير خطأ، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب. هكذا العلم، هكذا. لا يوجد واحد فكر على العلم، لكن أن نسفه علماءنا ونتكلم عنهم ولا سيما بعد وفاتهم، وأن نغير وأن نبدل على حسب المصالح والأهواء، فهذا ليس من دين الله، وليس هذا شأن من أقبل على الآخرة. العلم يحتاج إلى صدق مع الله عز وجل وإقبال على الآخرة، والعلم يضطرنا أن نجعلنا يعني نحترم علماءنا ولا سيما بعد وفاتهم، وأن نذكر مناقبهم وألا ننتقص عن قدرهم. لما في منى اجتمع مشايخ الدنيا في ذاك الزمان، الشيخ عبيد الله المبرقفوري الهندي، والشيخ ابن باز، والشيخ الألباني، والشيخ الشرقي، فكانوا يأبون، يأبى، كانوا يأبون الفتوى والكلام في المسائل إلا الشيخ الألباني يتكلم، ما يتكلمون أبدا. واحد الآن يقول الشيخ الألباني ليس بفقير ليس بفقير يعني أمر عجيب لا أدري على ما استند. قالوا أولا الشيخ الألباني لم يأخذ من العقيدة مرجع، ثم قالوا الشيخ الألباني
محدث
ليس بفقير، ثم قالوا الشيخ الألباني على طريقة المتأخرين في الحديث وليس على طريقة المتقدمين، يعني ليس المحدث. طب ماذا تريدون من وراء هذا؟ قولوا الذي في صدوركم، ماذا تريدون؟ لماذا هذا التدريج في هذه التهم؟ الشيخ الألباني إمام وعالم من علماء الأمة، ليس الصواب حكرا عليه وليس المعصوم، ولا هو يقول بهذا، ولا يقول لو جاز لنا. لما كان يسأل الناس يقولون عن تلاميذ الألبانيين، قالوا لنا نقول تيميين، لا بلاش تيميين، أحمديين، لا بلاش أحمديين، محمديين، ونحن ممنوعون أن نقول محمديين، ومحمد صلى الله عليه وسلم خير القرن، نشرعنا ممنوع نقول محمديين. فإذا أردت أن تبتسم ارتقي في النسبة لك، نحن مسلمون بحاجة لعلمائنا كحاجتنا للطعام والشراب، وبحاجة لأن نحترم علمائنا. فشيخنا رحمه الله من رزقه الله عز وجل فجمع معتقدا سليما وفقها وحديثا، فقها وحديثا والله تعالى. طيب ما موقف أهل السنة من المجاز في القرآن؟ شيخ الإسلام نقل على أمة لغة كابن فارس مثلا، محمد بن فارس اللغوي صاحب كتاب مجمع مقيس اللغة والمجمل في اللغة، أنه كان ينكر المجاز. موضوع المجاز في اللغة لأهل اللغة، موضوع المجاز في الأسماء والصفات خاصة، وأن يقول القائل أن المجاز أن ظواهر النصوص الشرعية كفر، ويجب أن نتأول هذه الصفات، هذا قول شنيع بشيع. بعض الناس يقول ظواهر النصوص كفر، ظواهر يد الله وقائديهم الصفات إذا اعتقدناها كفرنا. أعوذ بالله، نحن نثبت ظواهر النصوص ونقول على مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، نثبت الصفات على مراد الله، نؤول الكيفيات ونثبت الصفات. المتقدمون من أئمة اللغة يريدون بالمجاز الغريب، كأبي عبيدة معمر بن المثنى. معمر بن المثنى ألف كتابا أول من نشره فؤاد سكين سماه مجاز القرآن، ومعمر متقدم، معمر بن المثنى متوفى سنة 211. والناس في القديم في القرن الأول والثاني كانت كتب التفسير عندهم بمثابة الغريب، تفسير الغريب فقط، كلمات ما يعرفها، ما كانت في لغتهم، كانت في لغة أخرى، لهجة أخرى، فكانت كتب التفسير لا تتعدى الكلمات الغريبة، وكانوا يفهمون سليقة، يفهمون مراد الله تعالى سليقة. فإذا أردنا بالمجاز تفسير الغريب فهذا صحيح. أبو عبيدة معمر بن المثنى لا يريد بكتابه مجاز القرآن المجاز الذي يقول به الأشاعرة والذي يقول به المتكلمون. فموضوع المجاز في الصفات لا يثبت، الأصل في الصفات أن تمرر كما جاءت، ولسنا بحاجة لأن نتأول وأن نبعد عن الله. قال يد الله وقائديه، قدرة الله فوق قدرته، نحن نثبت قدرة الله فوق قدرته، لكن ننكر أن يكون المراد بيد الله وقائديه هو قدرة الله. طب أنتم تقولون يد الله وقائديه، الله يقول بل يده مبسوطتان، ليش يقول الآن بل يده مبسوطتان، بل قدرتان مبسوطتان؟ النبي يقول خلق الله آدم بيده، إيش يعني بقدرته؟ ما كل الخلق خلقه بقدرته. فنحن نثبت لله يد إثبات حقيقي، وهذه اليد كيف كنها لا ندري، كما قيل لإسحاق بن راهوي، قال تثبت أن الله ينزل السماء الدنيا؟ قال تثبت أن الله ينزل السماء الدنيا، هذا حديث أحاديث متواترة. قال كيف ينزل؟ قال قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. هذا مش عملي، هذا ما لا يدركه عقلي. إذا بعض الناس عقولهم صغيرة ويظن أن الله عز وجل محكوم بالقوانين التي وضعها في خلقه، يقول لك أنت شيخ بتثبت أن الله جل في علاه بينزل في الثلث الأخير من الليل؟ نعم أثبت. هذا خبر، خبر متواتر، أحاديث نزول الرب في الثلث الأخير متواتر أثبت. قال يعني أنت الآن أنا بدي أقنع، أتفضل. وهذا أمر حقيقي، مجلس حقيقي ليس مجلس وهمي. قال أريد أقنعك أن هذا المعتقد فاسد، تفضل. أنا أقول لك حديث متواتر، تقول لي. قال الثلث الأخير كيف بدخل؟ قلت فهمت خلاص، فهمت شبهتك، وشبهتك علمائنا السابقون عالجوها. قال إيش يعني إيش شبهتي؟ قلت أنت تريد أن تقول أنه في كل لحظة في ثلث أخير في الدنيا، وإذا الله بينزل في الثلث الأخير بدك تقول أنه ربنا عمله بس نازل طالع، وهذا فساد، هذا فساد في الرأي. هذا القانون، هذا قانون الله الذي وضعه، فهو لا
ينطبق.
الله سبحانه وتعالى لا يشمله. أنت يعجز عقلك عن أن تؤمن بإله قادر على كل شيء، وأنه ليس بمحكوم بالقوانين التي وضعها هو، وليس محكوم بهذه القوانين. فأي زلة في موضوع الصفات يولد مصائب، يولد عجائب. ما في معتقد أحسن معتقد الصحابة والتابعين، واللي يقول لك في معتقد الفلاسفة علماء الكلام إلى آخره، قل له هذا الكلام الذي تتكلم فيه أبو بكر وعمر كان يعرفه؟ ما كان يعرفون هذه الأشياء، في غني عنها. ولذا أسند ابن عبد البر، والله كلمات تكتب بماء الذهب، ابن عبد البر أسند عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء، ما لا يعرفه الأولون ليس من دين الله في شيء. وأسند عن الشعبي رحمه الله كان يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وكان الشعب يقول إن جاءوك بقال الله قال رسول الله فضحوا على العين والرأس، وإن جاءوك بآرائهم فضحوا بالحش. يعني أنا ما لست ملزما، لست ملزما إلا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصفات ليست فيها مجاز، والصفات تثبت كما جاءت، والله تعالى أعلم. هل يجمع بين رفع الحدثين الأكبر والأصغر برفع أهدهما والأكبر بالتيمم، والثاني هو الأصغر بالتيمم بسبب خوف المرض في الشتاء؟ الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمم، إن لم تجدوا ماء. هذا العلماء يقولون هذا للعموم، وهذا الحكم يتجزأ، والناس أصناف والحالات الممكنة متعددة. ممكن رجل لا يستطيع أن يغتسل لكنه يستطيع أن يتوضأ، هذا ممكن وش ممكن؟
ممكن جدا.
ممكن رجل لا يستطيع أن يغتسل لكن يستطيع يتوضأ فأجنبه، فهذا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هذه في حقه في الغسل دون الوضوء، لأنه يجد الماء في الوضوء ولا يجد الماء في
الغسل.
الغسل ليس الوجود المراد به الوجود المادي،
الوجود المعنوي والمادي.
لو وجدت ماء جاما أجنبته في سفر فبيع لك ليس بسعر المثلي أراد يستغله، فأنت لن تجد الماء. إذا كان الماء قريبا منك وجودا ماديا ولكن يوجد مانع يجعلك تستفيد من الماء كسبع أو عدم أمن الوصول إليه أو ما شابه، أنت لم تجد الماء. وجدت الماء لكنك مريض لا تستطيع أن تستخدمه، أنت غير وارد الماء. إذا قلت فإن لم تجد، أنا قلت هذا للعموم، ومن أين جاء العموم؟
نكرة،
يعني نكرة في السياق نفي. الفاعل في تجد، الفاعل تجد
نكرة،
والسياق سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فهذه تشمل العموم، الوجدان المادي والوجدان
المعنوي.
فواحد الآن لم يستطع يجد الماء في غسله ويجده في وضوئه، ماذا عليه؟
يتيمم للغسل،
رفع الحدث الأكبر،
ويتوضأ بالماء.
يتوضأ. طيب، ما يستطيع لا الوضوء ولا الاغتسال، يتيمم الأمرين تيمما واحدا. ومن هنا يظهر جواب سؤال يكثر الناس السؤال عنه: هل المغتسل متوضئ؟ طبعا المغتسل متوضئ، يعني ولكن اغتسلت على السنة، فهل غسلك هذا إذا نويت رفع الحدثين، هل بهذا الغسل تصلي؟ يعني الواحد يغتسل للجمعة، بعد غسله بالجمعة لو جاء المسجد يصلي، هل يصلي من باب أو لا يصلي؟ ومن هنا يظهر أيضا جواب ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، إحنا بنقول من تغتسل بسم الله؟
نعم
طبعا نقول. ليش؟ إحنا نتوضأ زيادة. طيب بعد الغسل نقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومجعل التواب مجعل الطاهرين؟
نعم
نقول. ليش؟
زيادة عن
الوضوء وزيادة. طيب نصلي ركعتين بعد الغسل؟
نصلي
طبعا، نصلي ركعتين لأننا توضأنا وزيادة، لأننا توضأنا وزيادة، وهكذا. الله تعالى ما الذي يحدث للسلفية خصوصا بعد موت الأئمة الألباني وابن باز والعثيمين؟ هذه الدعوة دعوة الله عز وجل، والله تكفل بأن يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وهذه سنة قاضية لله تعالى، وأعطانا نبينا أمان ألا يستحل عدونا بيضتنا وألا يهلكنا بسنة عامة، وخوفنا ودعا ربه صلى الله عليه وسلم قال: فمنعني سألت ربي ألا يجعل بأسه بينهم شديدا فمنعني. فالخوف من البأس الشديد، الخوف من البأس الشديد ومن الخلاف ومن الافتراق والتفرق. الأمة ما زالت تعرف علمائها قدرها، وما زالت تجتمع حول علمائها، فالأمة بخير. الأمة الأصل فيها تجتمع حول علمائها، إذا أصبح العوام والوعاظ وهم جند العلماء والدعاة يدعون الاجتماع حولهم دون العلماء، هذه مصيبة كبيرة في الأمة. مثل عشيرة تريد أن تجتمع على الصغير، هل يمكن أن نستقيم أمرها؟ مش ممكن. كبراؤنا علماء، والواجب الخطباء ومعاونو العلماء من الوعاظ وغيرهم أن يربطوا الناس بالعلماء وأن يعظموا العلماء. أنت شئت أم أبيت ولي أمرك اثنان: الأمير والملك والمسؤول لإصلاح شأن حياتك، وولي أمرك العالم لإصلاح شأن
آخرتك
دينك. لذا بعض أهل العلم يحرم السكنى في بلد لا عالم فيه، بلد فيها فوضى ما يعيش فيها الإنسان، بلد ما فيها طبيب ما يعيش الإنسان، بلد ما فيها خبز ما يعيش الإنسان، ما فيها ماء لا يعيش الإنسان، ما فيها عالم لا يعيش الإنسان إذا أراد أن يلعب بدين ودنيا، بلد ما فيها عالم ما يعيش الإنسان. إذا بعض أهل العلم يحرم، إذا انظروا يا طلبة العلم كم الأمة بحاجة إليه. لا تتمحوروا نحو مسائل، تقدم وتعلم، لعل الله ينفع، لعل الله يسقط الواجبات الكثيرة والآثام العظيمة التي يقع فيها الناس بسبب الغفلة وبسبب الجهل وبسبب عدم وجود علماء فيها. الله يقول إن تنصر الله ينصركم، هذه آية معناها إن قمتم بالواجبات العينية والواجبات الكفائية نصرنا ربنا، فإن نصرنا ربنا فلا بد أن ينصرنا ربنا. الأمة الآن آثمة بعدم وجود العلماء والفقهاء بينها وقلة هؤلاء، فالذي يحدث لهذه الدعوة الحمد لله طلبة العلم بفثول كثر، ولكنهم يحتاجون إلى تربية ويحتاجون إلى تعليم وتعلم وإلى بذل الجهد الكبير في هذا الباب. طيب، هل يحرم على الشخص الوقوف في المسجد إن لم يصلي ركعتين تحية المسجد؟ نعم، بعض إخواننا في موضوع تحية المسجد يغلو وبعضهم متساهل، والحق بين الأمرين. سمعت بعض إخواننا يقول تحية المسجد فرض مثل فرض الفجر، هذا غلط، هذا غلو، هذا غلط وهذا غلو. طيب، ما رأيك في تحية المسجد واجب؟ نعم واجب، لكن مثل فرض الفجر لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، ويقول لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقات، يعني واحد يدخل بالباب يخرج بالباب، يصير مسجد طريق. تحية المسجد واجبة تعظيما للمكان، فإن عظمته بفريضة يعني دخلت الفجر مثلا أو الظهر يقيم الصلاة، فأنت عظمت المسجد بالصلاة، أنت عظمت بالصلاة، فليس عليك قضاء تحية المسجد، لا تقضى. فتحية المسجد ليست واجبة لذاتها كصلاة الفجر أو صلاة الظهر، فهي واجبة لإيش؟ تعظيما للمكان. فإن عظم المكان بصلاة يعني دخلت ما في معك إلا وقت ركعتين، وأنت ما صليت سنة ظهر قبلية، فصليت سنة ظهر قبلية عظمت المسجد بالمكان، وأنت غير آثم بتركك تحية المسجد في هذه الصورة. متى تأثم بتركك تحية المسجد؟ إن جلست دون صلاة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهو يخطب خطبة الجمعة دخل سليك بن الغطفاني رضي الله تعالى عنه فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قم فصلي ركعتين وتجوز بهما. ما معنى تجوز بهما؟ يعني تعجل بهما، تعجل بهما. فيحرم أن يجلس الرجل ولا يصلي ركعتين، لكن ليست تحية المسجد واجبة لذاتها كالفجر كفرض الفجر. فنريد العدل في المسألة والله تعالى.
الدولة ما تذكر المكان.
سؤال من العراق، يكثر على ألسنة الناس عندنا استعمال كلمة خطية عند حدوث شيء معين، كان تعرض شخص إلى حادث فيه وفاة فيقول الخطية توفي فلان أو خطية مرض فلان، أليس في هذه العبارة اعتراض على قدر الله؟ يا ليت قومي يعلمون. ما أجمل أن تبقى مع الوحي حتى في دعاءك. بعض الناس خصوصا إخواننا في رمضان لأما لما يطولون أدعية يتركون الوحي، يتركون المأثور. بعض الناس في عباراتهم ما أجمل أن تبقى مع الوحي في كل شيء. إيش مراد بخطية؟ طيب أنا أقلب السؤال بشيء آخر فأجيب على السؤالين. إحنا عندنا في بلادنا وعندهم خطية، إحنا عندنا في بلادنا بعض الناس يقول مش حرام عليك تعمل بجارك كذا، مش حرام، وما في نص يقول لك مش حرام عليك تعمل كذا، يعني مروءة أو خلقا أو عادة يعني أليس هذه من عاداتنا؟ مش حرام عليكم مكة؟ طب إيش حكم مش حرام عليكم؟ البعد عنها بلا شك أحسن. الخطيئة الذنب، الخطيئة الذنب والحرام، مش حرام عليك حكم شرعي، والأصل في الحرام أن يقوم دليل. لكن لو جرى على ألسنة الناس على وجه فيه توسع وفهم المراد وزال المحذور، لا نستطيع أن نقول هذا أمر ليس هذا الكلام حرام. الأصل في الكلمات الحل، الأصل في استخدام الكلام الحل. لكن هذه عبارات مشبهة، لو كان واحد فينا من غير عادته غير عادتنا لما يسمع حرام عليك يفهم الحرمة الشرعية. إذا أنا سمعت شيخنا رحمه الله واحد بعاتب أخوه يقول له مش حرام عليك تعمل فيه كذا، قال هذا حرام، قال إذا أراد أن يوكته وأن يظهر له أنه أساء إليه أخطأ في التعبير، أخطأ في التعبير وهو يعني ما أراد، ما وقع في المحذور، ما وقع في المحذور لكن أخطأ في التعبير. فالصواب أن نصوب عباراتنا وأن نحفظ ألسنتنا، وهذا أمر يحتاجه أكثر من يحتاجه طلبة العلم. طالب العلم يحتاج أن يضبط ألفاظه. طيب، مسألة مستعجلة تعم بها البلوى،
المغرب،
ما يمن المغرب، يتم بيع القطع الأرضية المعدة للبناء قبل تمام تزويدها بشبكة الماء والكهرباء بحجز البقعة على التصميم مقابل دفع قسط من الثمن، مع شرط أن يأخذ البائع قدرا محددا من الثمن المدفوع إذا تراجع المشتري عن الصفقة، ما حكم هذه المعاملة؟ لا أرى فيها حرجا، لا أرى فيها حرجا. أولا أصل معاملات الحل، ثانيا الغرامة، الغرامة المالية مشروعة، يعني أنا كذا تخالفت تدفع غرامة كذا، غرامة مالية مشروعة، وفصل في مشروعيتها ابن القيم في الطرق الحكمية. عمر رضي الله تعالى عنه حرق حانوت رويشد الثقفي وكان يصنع فيه الخمر، فعاقبه بالحرق والعقوبة مالية. في سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن آخذوها في حق من لم يدفع الزكاة، زكاة المال، قال وإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. الذي يدفع الزكاة نبعث له الساعي يأخذ الزكاة يأخذ نصف مال. قال أهل العلم: وشطر ماله هذه عقوبة بالغرامة المالية، هذه عقوبة بالغرامة المالية. سعد بن الوقاص اتفق مع نبطي أن يوصل له حطبا لقصره، فأمر عمر بأن يحرق، إلى آخر ما يذكر في موضوع الغرامة المالية. فإذا صار في غرامة مالية لا أرى حرج فيها. فبيع القطعة جائز قبل تزويدها بشبكة الماء والكهرباء، يحجز البقعة على التصميم، هذا يسمى السلم. أن تشتري عمارة بمواصفات مضبوطة وهي مفقودة معدومة غير موجودة، هذا مثل تفصيل الجاكيت، وهذا مثل تفصيل خزان الماء، ومثل تفصيل خزانة عند النجار. فهذا يسمى عند أهل العلم السلم. السلم أن تشتري شيئا معدوما ولكنه موصوف في الذمة على وجه يقطع النزاع بين البائع والمشتري. فهذا السلم لا نقول ثبت على خلاف القياس كما يقول بعض أهل العلم الحنفية وغيره، نقول هو أصل مستقل، هو أصل مستقل أجازه الشرع. لأن بيع المعلوم، بيع المعلوم إنما منع عنه الشرع من أجل قطع المشاحة والمنازع، معاملات مدارها على المشاحة والمنازع. النكاح مداره على إيش؟ على المسامحة. لعلماؤنا في النكاح يجوزون زواج من لم يسمى مهرها، لكن في البيع والشراء لا يجوز من لم يسمى السلعة، لم تسمى لا يجوز لا يجوز البيع. فالشاهد أن هذه سلعة وهذه سلعة معدومة، لكنها بحكم وصفها المضبوط كأنها موجودة وتعامل معاملة الموجود، فلا أرى حرجا إن شاء الله تعالى في هذه المعاملة. أخ يسأل من مصر، أريد أن أسأل هل يجوز الاستبناء خاصة أن هناك أبحاث جديدة تؤكد عدم تأثر عدم تأثير الاستبناء على صحة الشخص في حال ممارستها بالقدر المعقول دون إفراط؟ أولا، الاستبناء المراد به أن يهرق الرجل ماءه، إما أن يكون بشهوة، وإما أن يكون لحاجة وضرورة. الأصل في المتعة أنها حرام، الأصل العفة، والأصل أن يحفظ الفرج إلا من الزوجة والأبا، لقول الله تعالى في صفات المؤمنين في سورة المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. ما وراء ذلك، ما المراد بذلك؟ الزوجة أو الأب. ولذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم نص على حرمة إتيان البهيمة وعلى حرمة الاستبناء بهذه الآية. فالأصل العفة، من لم يقل الزوجة، من لم يقدر على الزواج، الأصل العفة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بالخلق، ولا يوجد شيء حلال ويكون فيه اتيان الشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في سياق عدم القدرة على الشهوة يمنعه عن الأمة. النبي علمنا: يا معشر الشباب، وجد منكم الباءة فليتزوج. قال: فمن لم يجد، لو كان في مقدار جائز من أخذ الشهوة بالحل لقال، قال استنوا. قال: يا معشر الشباب، من وجد منكم الباءة فليتزوج. قال: ومن لم يجد إيش يعمل؟
بالصيام.
قال: فعليه بالصيام. ثم علل ذلك بقوله: فإنه له وجاء علاج، لأن الذي يثور الشهوة إنما هو الطعام، إنما هو الطعام. وبالتالي واجب على الشباب العفة. لو كان هنالك مقدار من الشهوة حلال لأرشد النبي إليها. والله ركب الشهوة في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه، ولا يمكن أن يبقى نوعه إلا بأن يصرفها في الزوجة حتى يكون الولد. ولذا ما ينبغي أن يقرب الرجل أهله إلا وهو يدعو الدعاء المأثور: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولما قالوا لمالك: يقولون عنك أن تجوز أن يأتي الرجل زوجته في دبرها، قال: سبحان الله. ضحك واستغرب جدا ابن مالك، استغرب. قال: سبحان الله، أليسوا عربا؟ ألم يقرأوا قول الله: فأتوا حرثكم أن شئتم. هل الدبر حرف؟ ليس حرفا. يعني أنت لما فأتوا حرثكم أن شئتم، شو المراد في الاتيان؟ الحرف، شو الحرف يعني؟ تلقي البذرة في الأرض حتى تنبت، حتى تنبت. الشهوة ركبت في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه، من أجل أن يبقى نوعه. وبالتالي الاستبناء سواء قالوا لنا مفيد أو مضر، الأصل في الإنسان العفة. وما أجمل أن تكون عفيفا، الأصل في الإنسان العفة، وليس الأصل فيه أن يأتي الشهوة. فالاستبناء حرام. ويقولون أحمد يعتمد على كلام ابن عباس، وأنهم كانوا يستبنون في الغزوات، وأن ابن عباس سئل عن الاستبناء فقال: عرق تدلكه. هذا كلام لما درست أساليب هذا الكتاب في تعليقي على كتاب الشوكاني في حرمة الاستبناء، في حل الاستبناء، وأتيت على الأدلة ويعني خرجتها ودرستها دراسة حديثية، تبين أن ابن عباس جميع الأحاديث التي الآثار التي وردت عنه كلها ضعيفة. والراجح عنه نهي حديثية أنه سئل عن المستبني فقال: ذلك الفاعل بنفسه. قال: ذلك ممنوع. والأحاديث التي فيها أن الذي يستبني يأتي يوم القيامة ويده حملة وما شابه، فهذه كلها أحاديث ضعيفة وباطلة وليست بصحيحة. رجل كان يعمل في الدولة وكان يأخذ ما لا يحق له مما هو تحت مسؤوليته، الآن تاب وأقر بخطئه ويريد أن يكفر عن ذنبه، فماذا يفعل علما أنه لا يستطيع أن يعيد ما أخذه قبل سنوات أو قبل الكثير من السنوات؟ بعض الناس يظن أن المال العام يعني أمره سهل، وبعض الناس غفر الله لهم صلى الله عليه وسلم وإياكم، بعض الناس يظن أن الشرع إذا أسقط الحد عن بعض الأشياء يكون أمرها في حكمه هينا، والأمر ليس كذلك. هل في سرقة؟ هل في قطع في سرقة المال العام؟
ما في قطع،
ما في قطع، لأنه شرط القطع هدك الحرز أن يكون المال محرزا. فالذي يسرق من المسجد والذي يسرق من المال العام لا يقطع يده إجماع أهل العلم، لا تقطع يده، فبعضهم يعتبر هذا هينا والأمر ليس كذلك. الحدود إخواني في شرعنا ليس للزجر وإنما للجبر، الحدود في شرعنا ليست للزجر وإنما للجبر، فبعض الذنوب عظيمة ومن عظمها أنه لا يوجد شيء يجبرها، مثل رجل زنى في رمضان عليه كفارة؟ لا، من ضعف وعنده زوجته فجامعها في رمضان عليه كفارة، لكن من زنى ليس عليه كفارة. أيوب أشد عند الله
زاني لا شك،
تأتي أهلك أم تزني والعياذ بالله في رمضان؟ طيب قتل العبد في كفارة، قتل خطأ ما في كفارة، قتل العبد ما في كفارة، قتل خطأ في كفارة، أيهما أعظم؟ طيب
زنا بالميتة،
اليمين الغموس ما في كفارة، واليمين المنعقدة في كفارة، أيهما أعظم؟ من عظم سرقة المال العام أن الله ما جعل فيه، الله ما جعله كفارة. من عظم سرقة المال العام أن تقضي على المجتمع، الأمة اليوم تعاني من سرقة 14 للأمة، سرقوا الأمة كلها، نهب الأمة 10 أشخاص هو الأمة كلها، تجعل الأمة كلها تعيش في 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 في, في, في شدة من خلال جريمة أشخاص معدودين. فالشرع لا يجوز لهم، لا يحكم عليهم بقطع اليد، لكن الشرع عند الله يوم القيامة يعاقبهم بأشد من عقوبة السرقة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل إن فلانا قد غل شملة، أخذ من الغنيمة شملة قبل أن توزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتشعل عليه نارا ليوم القيامة، تبقى في قبر نار ليوم القيامة. الأمر خطير، المال العام هو خطير، خطير جدا. الواجب من أخذ مالا أن يرده، الواجب من أخذ ما لا يرده، فإن تأذى برده فالواجب عليه أن ينفق المال في مصالح الناس العامة، الواجب عليه أن ينفق المال في مصالح الناس العامة، يشق طريق يبني بئرا، يشق طريقا يبني مسجدا وما شابه. بلغني، والمسألة تحتاج إلى معرفة إخواننا منهم صلة بهذا، يقولون لو أن رجلا اشترى طابعا، طابع يبيع طوابع بألاف دنانير، فمزقه، فيكون هذا المال قد عاد لإيش؟ لخزينة الدولة. وضح الكلام؟
نعم نعم.
يعني يقولون لو أن رجلا اشترى طابعا ثم مزق هذا الطابع يكون المال قد أعاده لخزينة
الدولة.
الدولة، فإذا هذا الكلام صحيح، إذا هذه المقدمة صحيحة، فموضوع من غل مالا للدولة يستطيع أن يرد المال للدولة بهذه الطريقة، ما أسألها، ما أسألها، لكن يحتاج أن نسأل، يحتاج أن نسأل هل هذه المقدمة صحيحة أم لا؟ يعني هل الطوابع يعني هي
ملك الدولة يا شيخ،
ملك للدولة والدولة يعني تستفيد منها إذا فعلا مزقت ولا ينفع ولا ينفع؟ هذه مسألة تحتاج لسؤال أهل الاختصاص. أما من أخذ مالا فالواجب عليه حتى يتوب الله عليه أن يرجعه. هل يجوز تحية المسجد في وقت النهي؟ أن تتقصد لا. أما الراجح من قول العلماء وهو مذهب الشافعية والحنابلة أن من دخل المسجد بعد الفجر أو بعد العصر فله أن يصلي تحية المسجد. صلاة السنة قبل الفجر فاتتني وصليها بعدها، ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر وقال إلا ركعتي الفجر. وقد ألف عبد الحق عظيم بالي صاحب كتاب عون المعبود، كتاب طبع في الهند ثم طبع في بيروت، اسمه إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر، وطول في إثبات صحة الحديث وأن من فاتته سنة الفجر فيصليها بعد الفجر. والذي أراه بعد دراسة وقد صح عن عبد الله بن عباس أنه بعدما أضر كانت إذا فاتته صلاة الفجر سنة الفجر صلاها بعد الضحى. والذي أراه والله تعالى أعلم التفصيل الآتي: إذا كان هذا الإنسان يبقى جالسا بعد الفجر إلى طلوع الشمس ولا يقوم من مكانه ومحافظ على هذه السنة فالأحب إلي أن يفعل كما ثبت عن ابن عباس. لما في أواخر حياة ابن عباس لما أضر كان يبقى جالس بعد الفجر وطلوع الشمس، وكان إذا فاتته سنة الفجر صلاها بعد طلوع الشمس. وأما من ينقلب لعمل أو ينقلب لنوم أو ينقلب لكلام فهذا يصلي سنة الفجر بعد فرض الفجر. هي قضاء كيفما كان. فأنت تريد أن تقضي لأي جلوس ابقى على هذه وابقى جالس حتى تطلع الشمس ثم اقضيها، وإذا كنت تنام لا لك أن تصليها فلا حرج في ذلك. هل جلوس التورك في جميع الصلوات؟ التورك الله تعالى أعلم ثابت، وبين هذا شيخنا رحمه الله شديدا في صفة الصلاة وذكر أدلة عليه ومنه فعل ابن عمر وقوله التورك يكون في الثلاثية والرباعية. التورك يكون في الثلاثية والرباعية فقط ولا يكون في جميع الصلوات. هل تنصح بباقة المجد الفضائية بعد انحرفت عن مسارها بسبب برامجها المشبوهة التي تشبه القنوات الفاسدة إضافة لاستعمالها للإيقاعات الموسيقية والكليبات المزعومة الإسلامية؟ أما أنا فلا أنظر فضائيات ولا أعرف لا المجد ولا غير المجد. أنا لا أنظر الفضائيات ولا أعرف أي قناة من قنوات، ما أنظر الفضائيات، والحكم على الشيء فرع تصوره فسلوا غيري. أرجو أن تنصح أخونا فلان بنزل صور الشيخ الألباني من موقعه المبارك، ونحن على يقين لو كان الشيخ حيا لا يحب هذا ولا يجرؤ أحد على هذا. أخونا أريد أن أنصحه بأن يتقي الله بأن لا يبقى ماسكا أشرطة الشيخ، يكفيه مات الشيخ له عمر طويل وماسك عدد كبير من الشرطة، وبعد 20 سنة من وفاة الشيخ أخرج 14 شرطة ما شاء الله. فأنصحه أن يتقي الله، ونصحته وقلت له أشرطة الشيخ إما تدخلك إلى جنة أو إلى نار فاختار. قلت لا أريد أن أتكلم معك كلاما طويلا، أريد أن أقول لك كلمتين وأشرطة الشيخ الألباني: إما أن تدخلك إلى جنة وإما إلى نار فيما أحسن، فاتق الله عز وجل واختار. أشرطة الشيخ حق لكل طالب علم على وجه الأرض أن يسمع ويتعلم وليست فكرا على أحد، وإذا أخذها أحد فحجبها ومنعها عن المسلمين فالعلم الذي فيها مقدم على الحق المادي الذي فيها. الحقوق المادية تبع في العلم للحقوق العلمية. يعني أنا الآن عندي كتاب، حق الكتاب إن استطعت أن تأخذه طبعة شرعية لك ذلك، ما وجدت الكتاب لك أن تصوره. يعني أنا ما كتبته لتاجر فيه أصالة، أصل أن أكون قد كتبته ليش؟ للنفع. فالمادة وراء العلم وليس المادة أمام العلم، المادة وراء العلم وليست المادة هي الأصل في العلم. هل عقد القران، هل على عقد القران شيء؟ كان المهر قرآنا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن، ولكن جماهير أهل العلم قالوا هذه تسمى قضية عين. ليش قضية عين؟ يعني خص هذا الرجل بما معه دون غيره. قالوا لما؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال لآخر: التمس ولو خاتم الحديد، وخاتم الحديد لا قيمة له، فلو جاز لقال له أنت أيضا أزوجك بمعشر القرآن. فذهب جماهير أهل العلم إلى اشتراط كون المهر ممولا يكون له قيمة، وأن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل بما معه من القرآن قضية خاصة. هل على عقد القران إذا قال وزال المأذون على نص كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على مذهب أبي حنيفة؟ ما في داعي لهذه العبارة. الحل والحرمة تكون كتاب السنة، والإمام أبو حنيفة إمام فقه رحمه الله. هل تقول لنا كلمة عن الميراث بدرس دروس الجمعة؟ أنت ضبط أسئلة الميراث ما جاءني شيء. على أي حال، على الله عجل يسر. أسألك عن أناس يغالون في الحرص على صلاة الجنازة، فهم في كل يوم يتنادون من بعضهم البعض للتنقل بين المساجد للصلاة على الجنازة، حتى أن بعضهم ذهب ليصلي في مسجد على الجنازة فوجد فيه جنازة واحدة، وقبل الصلاة أتاه الخبر بأن هناك مسجد آخر فيه جنازتان، خرج من المسجد مع أصحابه وذهبوا إلى المسجد الذي فيه جنازتان. التداعي لفعل الطاعات الأصل فيه الشرع، الأصل فيه الدليل. يعني هل يجوز أن نقوم في ليلة من الليالي؟ هل لنا أن نتداعى القيام؟ ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك. يعني يا جماعة المسلمون يذبحون، خلينا يوم الأربعاء القادم نصوم ونقوم الليل، بجوز؟ لا. أقول لكم يا جماعة تقوى الله، صلوا أكثر من قيام الليل. كده تداعى مشروع، مشروع. نتداعى لولا أن الشرع قد طلب منا أن نتداعى لقيام رمضان في التراويح ما صلينا، إلا في صورة الرجل مع زوجه، أو أن يقع القيام بغير تداعي. يعني أنا عايش في غرفة مع إخواني طلبة مثلي، أو في سفر فوجدت أخوي قايم ليل، فأنا رحت توضيت وقفت وراه من غير مداعاة، غير تداعي، هذا مشروع. أما وحمد إحنا الليلة الجاية نقوم بالليل مع بعض، تريد تقوم تأخذ الماء ترش في زوجتك تيقظ صلي بعد القيام ما في حرج، حالك مع زوجتك كأنكما واحد، شو حاجة لي كأنكما واحد، لا حرج في هذا. أما مع غير هذا فهذا ممنوع، الله تعالى أعلم. في أسئلة أخرى؟ طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.